فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع بداية المجتهد نسأل الله لنا في علاه ينفع بذلك الأمة الإسلامية اللهم أمين يا رب العالمين بلغنا في مسائل المسح على الخفين أنا أستمعك بدرا المفروض أننا نأخذ المسألة الثانية والثالثة لكن صراحة الأمر على تعب وعلى مرض وما أريد أن أتوقف فلذلك سنأخذ مسألة واحدة نحلل ما فيها وأستغفر الله على عزيز في حقكم لكن المهم أن العمل يستمر ولا يتوقف ما بي طيب عليكم السلام وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية في الكلام على باب المسح على رخصة من باب الرخص وقلنا بأن شريعتنا الغراء فيها ما فيها من التيسير ومن الإحسان للمكلفين وأن مبنى الأحكام على التيسير لأن الله جل في علاه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها والأمر إذا ضاقت تسعى وقال علماؤنا المشقة تجلب التيسير لذلك قال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما المسألة الثانية في الكلام على المسح على الخفين في تحديد محل المسح في تحديد محل المسح لا بد أن نفهم شيئا قبل أن نتكلم عن المسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين يعني كل الحديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والقراءة التي كان فيها الجر قال فيها العلماء أنها للمسح على الخفين فلا بد أن نتعلم الآن ما دام الشرع لم يأتي بتحديد المسح فكل ما وقع عليه اسم المسح فهو مسح يجزئ كل ما وقع عليه اسم المسح يجزئ وإن قلنا بأن الأصل في ذلك التيسير على عباد الله فمن التيسير على عباد الله أننا لا نحدد مسحا لم يأتي الشرع بتحديده لابد أن تفهم ذلك وهذا كما قلنا إن كنت تعلم بأن الأصل في أو مبنى الأحكام على التيسير لأن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما قال المصنف رحمه الله تعالى، جزاكم الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى في تحديد المحل، وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب. يعني بعض العلماء قال إن الواجب من ذلك مسح الأعلى، وإن مسح الباطن فمستحب. يعني هنا يقول المسح أعلى وباطن، والأعلى هو الواجب، يجزئه ولم يأتي بالباطن، ومسح الباطن مستحب. نعم، من قال بذلك هو الإمام مالك وبعض المالكين، وأيضا الشافعي قال بذلك، قال الواجب مسح الظاهر والباطن مستحب. وقد غال بعض المالكية ومذهب نافع من أصحاب مالك قال بوجوب مسح ظاهر الخف وباطن، يعني يجب المسح باطن والظاهر، وسنبين الفرق بين القولين. نعم، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهذا ما قاله أبو حنيفة أو داود وسفيان الثوري وجماعة، والحق أن هذا من قول أهل الحديث، هذا قول أهل الحديث. وأما أشهب فقال إن الواجب المسح، مسح الباطن أو مسح الظاهر أجزأه. عندنا أقوال أربعة، سنبين الفرق بين هذه الأقوال الأربعة فقهيا، وأيضا نبين الراجح من المرجوح. المصنف ما أدري الصوت عندهم ظاهر أم لا، كيف نعرف الصوت عند أمة القرآن والسنة ظاهر أم لا؟ عندكم أريد أكمل. نعم، هل الصوت ظاهر عند أمة القرآن والسنة أم لا؟ ما يردون يا عمار، مش عارف. ها؟ طب ادخل من عندك انت ممكن؟ ولو كده نعم. دخلت؟ صوت واضح؟ يبقى انا اخرج من هنا وخليكم. ليت ها؟ اختلاف العلماء في ذلك، تعارض الاثار الوارده في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، وذلك ان ذلك في اثرين متعارضين. شوفوا هنا الان قال ان السبب اثر ونظر، سبب الاختلاف اثر ونظر. الحمد لله بيقول الصوت ولا كل فأثر ونظر. أما في الأثر فهنا ما جاء عن المغيرة بن شعبة وما جاء عن علي بن أبي طالب، وفي النظر قال تشبيه المسح بالغسل. حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه، وهذا أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي وأيضا في سنن ابن ماجه، والحديث سيأتي أن الحديث لم يصح، حديث ضعيف. والأثر الثاني الذي توقف عليه من تمسك به أثر علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا أخرجه الدارمي وأبو داود وأيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وهذا سنده صحيح، هذا سنده صحيح. وأما من ناحية النظر تشبيه المسح بالغسل، تشبيه المسح بالغسل الحاق، الحاق المسح بالغسل، لا سيما وأن الرجل عندما تغسل لابد أن تغسل ظاهرا وباطنا، ظاهر الرجل وباطن الرجل إلى 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 الكعبين. لذلك البعض قال في المسح أيضا يحاذي بهما عرض الرجلين في هذا الباب. هذا بالنسبة للكلام على سبب الاختلاف. نبين ثمرة الخلاف بين العلماء، ثم نبين أثر الاختلاف أو أصل الاختلاف والراجح من المرجوح. أما أثر الاختلاف في هذا الباب، من قال بأن الواجب هو المسح أعلى ومستحب الباطن، قال إذا مسح أعلى أجزأه والأكمل له، والأكمل له أجرا أن يمسح باطن الرجل أيضا، وهذا قول مالك. فإذا مالك يرى بأنه ما دام قد مسح أعلى الخف فإنه يجزئ وإن صلى صلاة الصحيحة، وهذا قول الشافعي أيضا. وقالوا باستحباب أن يمسح الباطن أيضا، وكما قلنا الاستحباب جاءهم من حديث المغيرة جمعا بين الحديثين. وأيضا أعملوا الإلحاق، أعملوا الإلحاق لأن البدل ينزل منزلة المبدل منه، البدل ينزل منزلة المبدل منه، وسنبين الرد على مثل هذا. والقول الثاني وهو قول من أوجب مسح الظهور فقط، وهذا قول عامة أهل الحديث وقول أبي حنيفة وقول أيضا داود وسفيان وجماعة وقول أحمد. وهذا يرى أنه لا يستحب مسح الباطن، ومن مسح في الباطن فقد ابتدع في دين الله، يعني من مسح باطن الخف قد ابتدع. شو الفرق بين القولين؟ هذا يراه سنة وهذا يراه بدعة. نعم. وأما أشهر فقد قال الواجب أن يمسح الظاهر أو الباطن، يعني إن مسح الباطن أجزأه وإن مسح الظاهر أجزأه، وهذا قول شاذ، هذا القول قول شاذ. وأشذ منه من قال بوجوب مسح الظاهر والباطن، أشذ منه من قال بوجوب الظاهر والباطن. طبعا الفرق بينهما من قال بالواجب فإن مسح باطنا أجزأته، وإن مسح ظاهرا أجزأته الطهارة وأجزأته الصلاة. وأما القول بأن بأنه يجب مسح ظهور القدمين وباطن القدمين، هذا الذي يقول إن لم يمسح الباطن مسح الظاهر لم تجزئ، مسح الباطن لم تجزئ، لابد من مسح الباطن والظاهر، لابد من مسح الباطن والظاهر. هذا هذه ثمرة الخلاف بين أقوال أهل العلم، هذه ثمرة الخلاف بين أقوال أهل العلم في هذا الباب. وسبب الاختلاف كما قلنا هو حديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة حديث، حديث المغيرة بن شعبة هو حديث لا يصح، حديث المغيرة بن شعبة وحديث ضعيف لم يصح. المشروع أولا نأتي بالراجح ثم نرد على الكلام على ما استدل به العلماء. الراجح في ذلك أن الذي يجب هو مسح ظهور القدمين، وكلام الأحناف والأسد والأصح هو كلام أهل الحديث. فالمشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما، المشروع في المسح. وإذا قلت أن هذا هو الواجب وهذا هو المشروع، معنى ذلك أن مسح الباطن لا يجوز. فالمشروع في ذلك مسح ظاهر الخف لا الباطن، وأن يمسحها مرة واحدة. ولأنه صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأنه الذي يحمل النجاسة، صحيح ولا لا؟ والحق أنه حتى بالعقل لا يقبل ذلك، لأنك لو مسحت الباطن ماذا يحدث؟ النجاسة لو كانت في طرف ستجعلها في كل الأطراف، بالمسح تفترش وتنتشر، شوف هذه مفسدة أعظم، تفترش وتنتشر. فيبقى بالعقل أيضا أن المسح لا يكون إلا أعلى الخف. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح بالمسح من أعلى. لما؟ لأن أسفل الخف يحوي النجاسات. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، وهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا أخرجه أبو داود والدارمي والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح. هذا صحيح موقوف على عين أبي طالب قد رفعه، فهو يأخذ حكم الرفع لأنه قال قد رأيت رسول الله يمسح على ظهر خفيه. وأيضا الحديث التي أطلقت المسح كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال ثم توضأ فمسح على الخفين. مسح على الخفين أطلقها، وعند الإطلاق أقل ما يطلق عليه اسم المسح يجزئ، أقل ما يطلق عليه اسم المسح يجزئ، وهو مسح بالأصابع حتى لو بأعواد على الخف على ظهر الخف بأنه يجزئه ذلك. نعم. وحديث المغيرة بن شعبة عندما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى صباط القوم أو غاب عني فقضى حاجته ثم أتيت بالماء فأراد أن يخرج يده من الكم ما استطاع فخرج من تحت الجبة فتوضأ ثم أهويت إلى خفي أنزعهما فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين ومسح على الخفين. والمسح على الخفين هنا بالإطلاق فأقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ في ذلك، وهذا الراجح الصحيح. والنظر يعضد ذلك، النظر يعضد ذلك. نعم. الآن أنا أريد منكم كيف النظر يعضد ذلك، والنظر يعضد ذلك. أريد الأول زوم، هل يستطيعون أو أمة القرآن يقولون قلت من الأثر؟ خلاص أسعد الناس بالدليل هم من وافقوا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولأن الحديث صحيح أن علي بن أبي طالب مسح على ظاهر الخف وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. والعقل والنظر يؤكد هذا النقل، وهذا على أن رجحان القول هو بهذا أنه يمسح فقط على الظاهر. وش الدليل من النظر الذي يعضد هذا الأثر عشان نرد على المخالفين؟ ما في لا هنا ولا هنا، والمكسر هنا ما في. في إجابات هنا عندك؟ ها في أمة القرآن هي اللي عندها إجابات. طيب وش ثلاث إجابات؟ أين هي؟ سلفي أن المسح خفين رخصة والأصل رخصة. أكمل يا سلفي، أكمل بوركت يا سلفي، والله أنت مسدد لكن أكمل الإجابة. محمد شيخ من حيث النظر أن المسح مبني على التخفيف والتيسير. ممتاز يا محمد، ممتاز. هي إجابة نفس إجابة سلفي موفقين. يا أدخلتم علي السرور. فايدة أيضا ما شاء الله، ذاك فضل الله ما شاء. ممتازين. الإجابة سديدة. نعم صحيح. الرالح في هذا الباب أن نقول أصل المسح خفين رخصة، والرخصة مبنية على التيسير، والقول بأنه يجب المسح على الأعلى وعلى الباطن هذا ليس بتيسير. التيسير هو أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ. أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ. هذه المسألة من الأهمية بالمكان. نعم. مع عمر أيضا قال بنفس الإجابة ممتازين. زوم ما في؟ الزوم ما في ولا إجابة؟ لما ينامون؟ لما؟ نعم الحق أنا من ناحية النظر يعضد هذا القول، وأن المسح الأصل فيه تيسير، فأقل ما يقع عليه اسم المسح يكون مسحا ويعضد ذلك. طيب الرد على المخالفين، من قال نرد أولا على من قال بالوجوب. من قال بالوجوب مسح الظاهر والباطن يستدل بحديث المغيرة بن شعبة أنه مسح أعلى الخف وباطنه. المغيرة بن شعبة قال بأن النبي مسح على ظاهر الخف وباطنه، وهذا أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وأيضا في سنة ابن ماجه. والحق أن حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، بل وزيادة وباطنه شاذة، بل قل منكرة. والحق أنها منكرة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن المغيرة نفسه، ثبت عن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين. وهذا رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. فشوف هنا هذه الدلالة على أن قول المغيرة مسح على باطنه باطن الخف أنها منكرة، أنها زيادة منكرة لم تصح. هي زيادة منكرة، أنا زيادة منكرة لم تصح. والدلالة على ذلك هو أن الحديث كما قلنا حديث ضعيف، يعني هذا الحديث لأن الحديث ضعيف. والذي صح أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين. يعني هنا خليك على هنا ما تغلقها، أنا سأقول لك هذا معلش سأغلقه.
لا ليش؟
ها؟
هنا شوف ليش استماع؟ أنا حضرت المايك
استماع طيب، بس عشان أنا سأفعل شيئا سأقطعه الآن. أرجو أن أكون قطع الأولى الحمد لله، لأنه الاتصالات عمالة تأتي كما هي وجعلته على سمو الوضع هذا. نعم، يبقى من احتج من قال بوجوب مسح ظاهرا وباطنا احتج بحديث المغيرة وليس له حجة. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. مسح أعلى الخفين وباطنه هذه زيادة منكرة، حديث لنا الصح عن المغيرة المشعبة الذي صح عن المغيرة المشعبة بسنة صحيح قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين وعلى على ظهر الخفين ولم يذكر الباطن بحال من الأحوال. هذا رد على من قال بالوجوب على اثنين. ومن قال بالوجوب مخيرا قلنا له هذا ضعيف وأضع شاذ، هذا قول شاذ. لماذا؟ لأن ابن أبي طالب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. يبقى لنا من جمع بين الحديثين وهو قول الشافعية والمالكية، ولا بد أن نتساهل معهم فيما قالوا. هم قالوا طبعا يقولون بالجمع بين الحديثين. لحديث المغيرة قال رأيت رسول الله مسح أعلى الخف وباطنه، وحديث علي بن أبي طالب وكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من مسح أعلى. فلما جمعوا بينهما جمعوا جمعا حسنا كما قال المصنف هنا، قالوا هي طريقة حسنة في الجمع بين الأدلة. نعم ممتاز وربي أنه يقول بهذا التأصيل، لكن هذا التأصيل أيضا له بابه، يعني هذا التأصيل أصالة له بابه الذي نقف عنده. أولا عندما يقول الطريقة الحسنة الجمع بين الروايتين فالحديث ضعيف لم يصح، فكيف يجمع بينهما والأحكام فرع على التصحيح. وجمعوا بينهما أنهم قالوا لما قال رأيت مسح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الظاهر وعلى الباطن قالوا هذا على الجواز، هذا بيان على الجواز للتكامل، ولأن الإلحاق يجعله على الجواز في هذا الباب. وكلام علي بن أبي طالب يبين فقط الوجوب، يعني كلام علي بن أبي طالب بين فقط الوجوب، فعلي بن أبي طالب أظهر الوجوب فقط، والوجوب مسح أعلى الخفين. وأما الجمع بينها لأدى ليلين كما قلت قالوا بالإلحاق، شبهوا المسح بالغسل لأنه بدل، والبدل يطابق المبدل منه. قلنا نعم، لكن الفارق بينهما أن البدل صار رخصة ومبناه على التيسير وليس من التيسير أن يمسح ظاهر الخف وباطنه. قالوا قلنا بالاستحباب على الأكمل، قلنا لو كان على الأكمل هذا الأمر توقيفي ولا بد له من دليل. قالوا الدليل المغيرة بن شعبة، قلنا حديث المغيرة ضعيف، فصار الإلحاق مع الفارق والفارق يمنع الإلحاق أصوليا هنا الآن، فصار الإلحاق مع الفارق والفارق يمنع الإلحاق. هذا الأولى. الأمر الثاني قالوا بالجمع بالحديثين، قلنا لا يجمع بين حديث ضعيف وصحيح، الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. نعم، فلم يصح الحديث في ذلك. فقالوا طيب احنا الطريقة الأصولية قلنا بأن الأدلة الجمع بينهما أولى، صحيح ولا لا؟ كما قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا الأمر يسير، نعم ما أتاكم الرسول فخذوه، احنا عندنا غالب الظن أن النبي أتانا بالمسح على الخفين بما يوافق النظر أيضا أنه مسح على أعلى الخف، وأن المسح الباطن يعني قد يفسد أكثر مما يصلح في هذا الباب. قلت تفترش النجاسة، نعم تفترش النجاسة، فحتى بالعقل أنه لا يمسح الباطن. طيب، وعند الجمع بين الدليلين عند الثبات عندما يثبت، وعندما لا يثبت إذن ما قاله النبي فلا نتعامل به، فلا نتعامل به. فيكون الأصل في ذلك هو أن الجمع بين الدليلين طريقة حسنة جدا إن صح الحديث، لكن الحديث لم يصح، لا سيما وأننا قلنا بأنه مضاد للنظر، يعني المسح في باطن الخف مضاد للنظر. لما؟ لأنه لو قلنا النجاسة في طرف وسيمسح ستفترش النجاسة في جميع الطرف الآخر. وطبعا إذا قال لي إذا قال هذا إن قلنا في نجاسة، أنا أقول خلاص ما احتمال الورود واحتمال الوجود موجود في هذا الباب، لا يعلم إذا الصلاة صحيح، مشى ما بعده طاهر ما قبله، مشى ما بعده طاهر ما قبله. لكن الحق بأن نقول بأن طريقة الجمع بين الأدلة حين تثبت الأدلة، يعني هذه الطريقة الأصولية طريقة جيدة جدا أشار عليها المصنف هنا في هذا الباب، بأنه قال بالجمع بين الدليلين، فالجمع بين الدليلين لا يكون إلا بعد الثبوت. والحديث لم يثبت، واللفظة التي قال فيها أنه مسح على باطنه منكرة. يقول المصنف: ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل. يعني الذي رجح حديث المغيرة كان الأصل له هو أنه رجح حديث المغيرة بتعضيد الإلحاق، وقلنا الإلحاق هنا الحق مع الفارق، فوجهة النظر حتى لو ثبت الحديث وجهة ليست صحيحة للترجيح. ومن راجع حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس. طبعا مخالفة القياس يعني كيف؟ وبيقول الآن أما رجح حديث علي بن أبي طالب رجحه لأنه مخالف للقياس، المعنى أن القياس عندهم أن المسح يكون على الباطن لا على الظاهر، فلما خالف كانت هذه الجدة، لما خالف هذه الطريقة للجمع، لما خالف القياس كانت هذه الجدة، ولأن الحديث أصل بذاته، ويكون هنا المخالفة طعنا في القياس. هذا جيد، نظر جيد، هذا نظر جيد، مع أننا قلنا أن العقل يؤيد أن يكون المسح أعلى لا 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 أسفل، لكن هنا الطريقة أنه لما خالف الأثر القياس كانت الجدة الأخذ بالأثر. طبعا كما تمسك الأحناف في مسألة حديث القهقهة الرحمن البيلماني بأنهم كانوا يصلون ومر أعمى فوقع في حفرة فضحكوا فأمرهم بإعادة الوضوء والصلاة. طب إعادة الصلاة علمناها، لما إعادة الوضوء؟ القهقهة لا تنقض الوضوء، حتى لا تنقض الوضوء باتفاق الأحناف والجماهير خارج الصلاة، فما الفارق أنه قهقه داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ كيف تنقض وضوءه؟ لذلك قالوا القياس أنها لا تنقض الوضوء لكنها أعمل بالأثر، هذا قول الأحناف، مفهوم؟ فمعنى أن الحديث خالف الجادة عندهم في هذا الباب، إذن الأخذ بالجادة هو الأصل، الأخذ بالجادة هو الأصل. ومن رجح حديث علي من قبل مخالفة القياس أو من بداية السند، والأسعد في هذه المسألة هو مالك، بل الأسعد من ذلك الأحناف وأهل الحديث. لكن في أسئلة عشان أسرع عشان الأسئلة الآن. والأسعد في هذه المسألة مالك والشافعي، يعني لأنهم جمعوا بين الروايات، والصحيح أن الأسعد بالدليل من قال بأن الواجب هو مسح الظاهر ولا يمسح البطن، يمسح الظاهر دون البطن، وهذا صحيح، هذا لا محيد عنه لأنه صح الأثر. ولذا سنتمثل بقول أي أحد من علمائنا إذا صح الحديث فهو مذهب. قال الشافعي: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فأضربه بقول عرض الحائط. وقال أحناف أبو حنيفة قال: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الإمام مالك: كل يأخذ من قولي ورد إلى صاحب هذا القبر. فأسعد الناس بهذا ومن قال بأن أقل المسح يجزئه وأن يمسح على ظاهر القف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، وهذا طبعا أشز ما يكون قولا، نعم، لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل، يعني قياس المسح على الغسل. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب. وقلنا بأن هذه المسألة وهي مسألة ماتعة جدا، مسألة أصولية أيضا يبين فيها المصنف كيفية الترجيح وكيفية التعامل مع الأدلة بالجمع أو بالترجيح، والنظر والأثر كيف يجتمعان وكيف يفترقان، وقد فصلنا القول في ذلك. أسأل الله التوفيق والتسديد، وأستميحكم عذرا، يعني قلت لكم هي مسألة واحدة سأكون بها، يعني حتى لا أطيل عليكم وعلي، لأننا متعب جدا ومريض جدا، وكما قلت ما أردت أن يقف الخيس بفضل الله جل في علاه، وهو الله الحمد يستمر إلى الموت. فالحمد لله على المنة وعلى النعمة، نكتفي بهذا. ولو في أسئلة تفضلوا، لأن في فتاوى بعد ذلك أيضا، سأختصر الفتاوى إلى النصف لمرض ألم بي. فلو في أسئلة تفضلوا. وإياكم، جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم. الآن أنا ما عندي يعني لا يظهر عندي في أمة القرآن والسنة، لو بيسألوا ما يظهر عندي شيء. الآن البقى تحتاج شيء. تحتاج التجديد. محمود في أصول الساعة ما نزلش في أصول. أنا مش دعوة، هذه أنت تعرفها. أنا أتكلم على تليفون. عشان كده بيخرف شوية، انه بيقل شوية، فاهم ازاي؟ يعني اصلا كان بيقطع ويقل يقطع ويقل. لا ما هم مش سنقصد، لانه هذا ايش بيتقطع في بعض الحين. لا. عمار تعال شوف الاسئلة هنا في أمة القرآن او في الزوم، لو في اسئلة، لو مش كده ننتهي وندخل على الفتاوى، لانه خلاص مش في هاتفك في الموبايل. يا باشمهندس شباب حبيب شباب الحمد لله، ربنا يجزيك الله خير. ممكن لو سمحت حضرتك تحسيني الي، يا خلاص نقبل الاحسان. تقراها عندك؟ طب خلاص، جزاك الله كل خير، الله يرضى عنك يا رب. نعم، هو في الأسئلة خلاص قرأها، فسيسأل. تفضل. أيوة نعم، هو الأسئلة في القرآن والسنة. نعم، في سؤال عمر الحديدي يقول شيخنا، كيف يعني الحق مع الفارق؟ كيف الحق؟ هم يقيسون، احنا قلنا ان هم استخدموا القياس للحق، استخدموا القياس قياس المسح على الغسل، والغسل لا يجزئ الا بغسل ظاهر الرجل وباطن الرجل. قالوا ما دام المسح بدل، يبقى اذا لابد من مسح ظاهر الرجل وباطن الرجل، هذا معنى الحق يا استاذ حبيب. طب قلنا هذا الحق مع الفارق لما؟ لان المسح الاصل فيه انه بدل للرخصه، مبناه على التيسير، فلا يصح للحق هنا مع هذا الفارق. في أسئلة ثانية؟ ما فيش أسئلة عندك؟ بتاع عمر؟ طيب جيد. النقطة الفاضلة، هل في لو في أسئلة هناك ممكن تبقليها لنا، لو ما في يبقى انتهينا وشوفوا هنا في أسئلة لنا. الله يحفظكم من كل سوء يا رب، يرضى عنكم جميعا. الحمد لله رب العالمين. طيب، بهذا تكون انتهت الأسئلة. أشكر لكم فضلكم والمتابعة والحرص، رب يرضى عنكم. هنا الآن بعد الأخت أتت بها نور، يقول يعني شيخنا هنا الأحناف لم يقدموا القياس أبدا أبدا أبدا، الأحناف قدموا الأثر، كما قدموا الأثر في مسألة القهقهة، وإن لم يكن معهم حق في ذلك، وأيضا قدموا الأثر في مسألة نكاح المحرم، عشان ما نصدمش الأحناف ونقول أن الأحناف أصل مبنى أصولهم تقديم النظر على الأثر، هذا ظلم للأحناف. فالأحناف يعظمون الأثر حق يعني. ممتاز يا نور، أن لفت الانتباه إلى ذلك. الزوم في أسئلة؟ طيب الحمد لله. أرجو أن يكون في مواد إن شاء الله. تعرف الطلب العلم هذا لا يجد فيه أحد إلا من تصلب فيه. نعم، هم يعني الاستمرار في طلب العلم هذا مشقة، ليس بعدها مشقة، وليس لأي أحد يستطيع أن يكون كذلك إلا من جنده الله له، وإن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لرضوانه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب هنا أشكر لكم فضلكم ونخرج الآن، لأن عندنا فتاوى الآن أيضا سيجعلها مجتزأة. أشكر لكم فضلكم وثباتكم على الطلب، وأسأل الله العظيم أن يشكر لكم ذلك وأن يحسن إلينا وإليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.